بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام كما مر معنا أنه قال باب الوصايا، وفي بعض النسخ قال كتاب الوصايا. وقد ذكرنا فيما مضى أن بعض أهل العلم يذكرون هذا أي يجعلونه كتابا منفصلا، ومن أهل العلم من يجعلونه بابا داخلا مع بعض كتب الفقه. طيب، قوله الوصايا، الوصايا جمع وصية كالهدايا، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه. مال معروف ومن غير من عهد، كان يقول جعلتك وصيا على أولادي أو على أموالي، يعني أولادي يكونوا قصار، يقول على يعني مال أولادي وما شابه ذلك، فتكون بمعنى المصدر. قال وهو الإيصاء، ومع المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. قالوا فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، لأنه بمعنى إيش الإيصاء، فيكون على هذا المعنى. قال وصل ما كان له في حياته أي من مال أو من غيره، بماذا؟ بما بعد موته. وفي الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع. قاله الحافظ، وعرفه بعضهم بقوله يعني شرعا، قالوا يعني الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. قال المرداوي في الإنصاف وهذا الحد هو الصحيح، هذا الحد هو الصحيح. الإمام الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة يقول الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف، أوصيه إذا وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال وصية بالتشديد ووصاه بالتخفيف بغير همز. قالوا أيضا وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر من المنهيات والحث على المأمورات، ومنه قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي ربما تذكر الوصية في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد به إما الزجر عن المنهيات أو الحث على المأمورات. ومنه قول القائل أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهذا من هذا الباب، فيه معنى الحث على عمل المأمورات أو اجتناب المنهيات. والأصل في جواز الوصية الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فأحاديث الباب وغيرها من الأحاديث التي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا في ثنايا المسائل. وأما الإجماع فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية. وفي أحاديث الباب وفي باب الوصايا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب أو قل بهذا الكتاب، نذكر منها بإذن الله جل وعلا ما تيسر وما نرى بأنه أهم. طيب، أولى هذه المسائل أركان الوصايا أربعة: الموصي والموصى له والموصى به والوصية. المسألة الثانية: اتفق العلماء أن الموصي الصحيح الوصية هو كل مالك صحيح الملك جائز التصرف. واختلفوا في من سواهم كما سيأتي بيانه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. يعني هذا القدر كما يقال الدرجة العليا المتفق عليها. واختلوا في صور أخرى وفي أصناف أخرى هل تصح وصيتهم أم لا، سيأتي بإذن الله جل وعلا ذكر هؤلاء. طيب، في المسائل: المسألة الثالثة، هل تصح الوصية من الصبي؟ وهذا من المسائل المختلف فيها، يعني هل تصح الوصية من الصبي؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة. وهذا القول قول مالك والليث وأصحابهما، وقالوا ولا حد عندهم في حد صغره 10 سنين ولا غيرها، أي لا يقيد ب10 سنين ولا بغيرها. قالوا إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه الوصية. وممن قال كذلك بصحة وصية الصبي إذا عقل، أي إذا كان عاقلا ووضع الوصية في مكانها المناسب، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهري وإياس وعبد الله ابن عتبة والشعبي والنخعي وإسحاق. وعن ابن عباس قال لا تصح حتى يبلغ، يعني روي عن ابن عباس أنه قال لا تصح الوصية حتى يبلغ. وبه قال الحسن ومجاهد وأصحاب الرأي. وللشافعي قولان كالمذهبين، أي قول بأنه يصح قبل البلوغ إذا كان عاقلا وصحيح التصرف، يعني تصرف صحيح، والقول الثاني بأنه ماذا لا يقبل إلا بعد البلوغ. وقال عبيد الله بن الحسن إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جازت وصيته. إذا كان في زمن يعني مثله يحترم الصبيان، يعني مثلا يحترم الغلمان مثلا من بين 12 إلى 15، كان ابن 12 يقول يصح، قبله لا يصح. واضح؟ استدل المانعون من صحة وصية الصبي قبل البلوغ، قالوا أنه لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا يقبض منه في جناية ولا يحد، به في قذف فليس كالبالغ المحجور عليه، فكذلك وصيته. أو قالوا نعم، قالوا فكذلك وصيته، أي أن لا تصح. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة قالوا أن من له 10 سنين تصح وصيته، ومن له دون 7 لا تصح وصيته، وما بين 7 و10 فعلى روايتين. الحنابلة عندهم تفصيل، 10 فما فوق مقبولة، 7 فما تحت غير مقبولة، وما بين 7 و10 لهم روايتان في ذلك. طيب، والراجح القول الأول أنها تصح. لما تقدم إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول والفعل. لما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمر بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، قال عمر فليوصي لها، قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال 30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي، أي راوي هذا الأثر عن عمر وسنده صحيح. طيب يا جماعة، فيدل على أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حث وأوصى بذلك، فدل على صحة وصية الغلام العاقل قبل البلوغ، فليس البلوغ شرطا في ثبوت ذلك. وكذلك مسألة التحديد بعشر أو لا ليس عليها دليل حتى يقال بأنه هو المعتبر، لذا يرجع في ذلك إلى ما تقدم ذكره من كونه عاقلا صحيح التصرف، أي لا يفعل ما ينكر عليه لا بالقول ولا بالفعل. طيب، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع هؤلاء أي المخالفون لهم على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة، البالغ المحجور عليه جائزة. قالوا معلوم أن من يعقل من الصبيان ما يصيبه فحاله حال المحجور عليه في ماله، يعني أن يقول الصبي الصحيح أنه حكمه حكم إيش؟ المحجور، إذ ليس له تصرف في ماله لأن وليه قد حجر عليه، فهو الذي يتصرف بماله بما هو أصلح. فيقال اجعلوا الصبي كالمحجور البالغ، هذا لا يتصرف إلا بإذن وليه وهذا لا يتصرف إلا بإذن وليه، وأنتم أجزتم للمحجور، أجزتم للمحجور البالغ أي إن كان سفيها أن وصيته تصح ولو كان محجورا عليه، فكذلك قولوا في ماذا؟ فكذلك قولوا في ماذا؟ في الصبي. لذا قال، قال وعلة الحجر تبديد المال وتلافه، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، واضح، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل، فوجب أن تكون وصيته مع الأثر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه، واضح هذا جماعة ملف. الحاصل أن وصية الصبي إذا كان يعقل ما يفعل ويصنع فإن وصيته صحيحة لما تقدم ذكره من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ها هنا تنبيه، وهو أن البيهقي رحمه الله تعالى يعني الأثر رواه مالك الموطأ وغيره وكذلك البيهقي، والبيهقي بعد أن أخرج الأثر قال الخبر منقطع، عمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحبة القصة. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، وإذا كان كذا انتهى كلام البيهقي، وهذا يعني قلت وهذا مصير منه إلى اتصالها بواسطة صاحبة القصة وهي أمه. واضح؟ ثم قوله لم يدرك عمر فيه نظر، قوله لم يدرك عمر فيه نظر، كما بينه ابن التركماني في حاشيته على السنن ثم الألباني في الإرواء، بل الحافظ في التقريب أي في تقريب التهذيب يقول ثقة يقال له رؤية، أي أن له صحبة. واضح يا جماعة؟ ومن كان كذلك فهل يقال بأنه لم يدرك عمر؟ الجواب لا. واضح؟ الجواب لا. إن من قيل فيه بأن له رؤية يكون رأى النبي، فما المانع أن يكون رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ فالظاهر كما سمعتم أن الأثر صحيح متصل. طيب، المسألة الرابعة، هل تصح الوصية من الصبي دون السابع والمجنون والهادي ونحوهم؟ يعني الهادي الذي لا يعقل ما يقول، لا يدري ما يخرج من رأسه. ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم صحته، ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم صحته، أي عدم صحة الوصية، وهذا قول حميد بن عبد الرحمن والأئمة الأربعة والأوزاعي ومن تبعهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم أحدا خالفهم إلا إياس ابن معاوية، إلا إياس ابن معاوية قال في الصبي والمجنون إذا وافقت وصيتهما الحق جازت. واضح يا جماعة؟ قال ابن قدامة وليس بصحيح، فإنه لا حكم لكلامهما ولا تصح عبادتهما ولا شيء من تصرفاتهما، فكذا الوصية بل أولى. واضح جماعة؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يبلغ، يعني لكن الصبي كما يقال التي هو الصغير الذي لا يعقل، دون السابعة ممن لا يعقل ولا يحسن التصرف، والمجنون أمره واضح لأنه لا يعقل ما يخرج من رأسه، وكذلك هذه لم يقصد ما خرج من لسانه. طيب، المسألة الخامسة في الضعيف الذي في عقله شيء، يعني الضعيف الذي في عقله شيء، وكذا السفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا، ما حكم وصيتهم؟ ما حكم وصية هؤلاء؟ قال الإمام مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر المجتمع عليه عندنا، وإذا أطلق المجتمع عليه عندنا كلام محتمل أن يقصد إجماع أهل المدينة والإجماع العام، لكن الأول أظهر، الأظهر الأول أظهر لأنه قال عندنا أي في المدينة. قال وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يصيبه وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له، وهذا كذلك قول الحنابلة كما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وهو واضح وصحيح، والله أعلى وأعلم. طيب، المسألة السادسة، وتصح وصية المسلم للذمي، وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قول أحمد كذلك، قال ابن قدامة: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. واضح؟ ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. وقد روى سعيد ابن منصور وعبد الرزاق والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية 100,000، وكان لها أخ يهودي فعرضت له أن يسلم فيرث فأبى، أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث 100. وهذا لفظ سعيد ابن منصور. والأثر حسن بمجموع طرقه، الأثر حسن بمجموع طرقه، والشاهد منه أن أوصت لأخيها الذمي، وهذا فعل هذه الصحابية من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولا يعرف لها مخالف ولا منكر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا عللوا صحة ذلك فقالوا: ولأنه تصح له الهبة، ولأنه تصح له الهبة فصحت له الوصية كالمسلم. واضح هذا يا جماعة؟ الهبة تصح، كما مر معنا يصح أن توهب الهبة للكافر ذميا كان أو غير ذمي، فالوصية كذلك. طيب، قالوا: وإذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى. واضح يا إخوة؟ إذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى. قال: ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم. يعني إن أوصى الذمي للمسلم أو الذمي للذمي فيكون حكمها حكم وصية المسلم. يعني قالوا: ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم. يعني الذمي إذا أوصى لذمي إن كان من ورثته أو فوق الثلث لا يجاز إلا برضا الورثة. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن أوصى الذمي لأخيه مثلا أو لولده المسلم هل يشترط بالثلث، هل يشترط إجازة الورثة فيقال بأنه من ورثته؟ لا، ليس من ورثته. واضح؟ لأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما. طيب، فالشاهد من هذا أن وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي صحيحة جائزة لما تقدم. طيب، المسألة السابعة. قالوا: وتصح الوصية للحرب في دار الحرب. يعني المسألة الأولى في الذمي، ويدخل في الذمي ما كان في معناه من المعاهد يعني الآن مسألة. قال: وتصح الوصية للحرب في دار الحرب. نص عليه أحمد وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم لا تصح، أي بعض أصحاب الشافعي قالوا لا تصح، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول، واستدلوا بأدلة على أنه حربي وأنه محارب، فكيف يعطى هذا الحرب ما يكون في قوة له على أهل الإسلام؟ واستدل الجمهور على صحة قولهم بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث عمر أنه أهدى لعمر جبة حرير أو ثوب من حرير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق به، تصدق به، عن غيرك أو لغيرك، فتصدق به عمر رضي الله عنه وأرضاه لقريب له مشرك في مكة، لقريب له مشرك في مكة، ومشرك في مكة، ومكة دار إيش كانت؟ دار حرب، واضح. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على ماذا؟ على جواز الهبة، فكذلك تصح الوصية لأن فيها معنى من معاني التبرع بماله. وأيضا مما استدل به ما جاء في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، في أن أمها جاءت، أن أمها جاءت وهي يعني كانت مشركة، فقالت أأصلها؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هي كانت مشركة وكانت ضمن المحاربين، أو كانت كافرة في أرض ماذا؟ حرب، ليس بينهم ذمة ولا بينهم ماذا؟ عهد. واضح يا إخوة أم لا؟ فقالوا فما جاز فيه الهبة جازت فيه ماذا؟ جازت فيه الوصية، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب تتمة لهذه المسألة، مسألة المرتد، هل تصح له الوصية أم لا؟ تصح الوصية للمرتد أم لا؟ ذكر العلماء كذلك فيه خلافا، ورجح جماعة من المحققين بأنه لا وصية للمرتد. لماذا؟ لأنه قال لأن ماله ليس له، بمعنى أنه إما أن يتوب وإلا تضرب عنقه، وإذا ضربت عنقه صار ماله للمسلمين، صار ماله للمسلمين. والأولى في ذلك التفصيل، فيقال المرتد إن كان يرجى إسلامه أو عوده أو رجوعه فلا بأس، فهو مالك لماله، ولا سيما إذا لم يستطع الوصول إليه، وإن أسلم أسلم وكان مالكا لماله، وإن لم يكن كذلك فعلى ما تقدم، الله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.